بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين، وقد وصلنا في جزء الذاريات إلى سورة الحديد، واستمعنا إلى أول 6 آيات منها، ولم نستكمل الفوائد من هذه السورة بعد أن قرأنا كلام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيرها. من الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. قوله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام يتضمن إبطال قول الملاحدة القائلين بقدم العالم، وأنه لم يزل، وأن الله سبحانه لم يخلقه بقدرته ومشيئته. وفيها كذلك الرد على الملاحدة في هذا الزمان الذين يقولون أن العالم خلق السماوات والأرض بما يسمى اليوم بنظرية الانفجار العظيم، فيريدون من ذلك نفي خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، ومن ثم نفي وجود الله سبحانه وتعالى. فقول الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هذا فيه دلالة قطعية ظاهرة نص على أن خالق السماء والأرض هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وهذه العقيدة مقررة ومعلومة لدى سائر الأمم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. فأهل قريش رغم عدم إيمانهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم توحيدهم الله وإفراده بالألوهية، إلا أنهم كانوا يقرون بوجود الله ويقرون بأنه هو الخالق الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض، وهو الذي يدبر الأمر فيها. ومن تأمل كلام الله سبحانه وتعالى يجد أنه يقرر هذه العقيدة أنه الخالق لكل شيء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا. قال الله سبحانه: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وقال: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وهذه العقيدة إثبات أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء يستدل بها الله عز وجل على أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فقال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولذلك يسعى أصحاب الإلحاد المعاصر إلى ادعاء أن هذه الأمور لا تثبت إلا بالعلم، وأن العلم لم يثبت أن الخالق للسماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك جاءوا إلى نظرية الانفجار العظيم ليثبتوا أن السماوات والأرض إنما وجدت من عدم، وأن الذي أوجدها هو هذا الانفجار، في حين أن خلق السماء والأرض من الأمور الغيبية التي لم يشهدها أي أحد من الخلق، وبالتالي فإنها لا تخضع لأدوات العلوم التجريبية، كما قال الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. لكن الله عز وجل يأمر العباد بالتفكر في هذا الخلق لأجل الوقوف على قدرة الله سبحانه وتعالى، واليقين بقدرة الله على البعث وإعادة الأجساد بعد فنائها، واكتشاف بعض الأسرار وما أودعه الله في خلقه من مسخرات تساعد العباد على إعمار الأرض، كما قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. لذلك المسلم لا يعرض هذه العقيدة الثابتة بنص من كتاب الله سبحانه وتعالى وهي غيبية، قد خلق الله عز وجل السماوات والأرض قبل خلق البشرية وقبل وجودهم، وبالتالي فلا يستطيعون أبدا إنكار أن الله عز وجل هو الخالق لعدم اطلاع علمهم على أمور الغيب وعدم توصلهم إلى حقيقة ذلك. فالأمور الغيبية لا تثبت بالعلم، وإنما تثبت بالخبر الصادق الصحيح، ولا أصدق من خبر الله سبحانه وتعالى. ونحن نوقن أن هذا القرآن يقيني في دلالته النصية، قطعي، وصل إلينا بالتواتر، وقد نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به حق. وبالتالي فإثبات أن خالق السماء والأرض هو الله حق لا ريب فيه بوجه من الوجوه. فما ننكر على أهل الكفر عدم إيمانهم بأن الله هو الخالق الملاحدة، إنما ننكر على بعض المسلمين ممن يعرض هذه العقيدة للشك، يستمع لبعض الملاحدة فيشككونه في هذه المسلمة وهذه العقيدة اليقينية. فلا تعرض دينك لأهل الشك والريب وأنت على يقين من هذه العقيدة الصحيحة. كذلك قوله تعالى: ثم استوى على العرش، هذا فيه استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، وفي هذه الآية إبطال قول المعطلة والجهمية الذين يقولون ليس على العرش شيء سوى العدم، وأن الله ليس مستويا على عرشه. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستو على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وقوله في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله في الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة الحديد التي بين أيدينا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. لذلك اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة قاطبة والعلماء أن الله فوق سماواته عال على خلقه مستو بذاته على عرشه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ثم استوى على العرش، استوى بمعنى على، والعرش هو ذلكم السقف المحيط بالمخلوقات، ولا نعلم مادة هذا العرش لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يبين من أين خلق هذا العرش، ولكننا نعلم أنه أكبر المخلوقات التي نعرفها. وأصل العرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، ومعلوم أن السرير الذي يختص به الملك سيكون سريرا عظيما فخما لا نظير له. وفي هذه الآية من صفات الله تعالى صفة الاستواء على العرش وصفة العلو. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثل استواء المخلوقين. فإن سألت ما معنى الاستواء عندهم فمعناه العلو والاستقرار. وقد ورد عن السلف في تفسيره 4 معاني: الأول على، الثاني ارتفع، الثالث صعد، والرابع استقر. لكن على وارتفع وصعد معناها واحد، أما استقر فيختلف عنها. ودليلهم في ذلك أنها في جميع مواردها في اللغة العربية لم تأتي إلا لهذا المعنى إذا كانت متعدية بعلى. قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وفسره من خالف قول أهل السنة بالاستيلاء، وقالوا معنى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه. ولكن الرد على هذا التأويل: أولا، أن تفسيركم هذا مخالف لتفسير السلف الذين أجمعوا عليه، ولم ينقل عنهم أنهم قالوا بخلاف ما نقل عنهم، ولم يخالفوا الظاهر، ولم يقولوا بهذا التأويل أن استوى بمعنى استولى. ثانيا، أنه مخالف لظاهر اللفظ، لأن مادة الاستواء إذا تعدت بعلى فهي بمعنى العلو والاستقرار، وهذا ظاهر اللفظ، وهذه مواردها في القرآن وفي كلام العرب. ثالثا، يلزم عليه لوازم باطلة. إذا فسرنا استوى بمعنى استولى، يلزم أن يكون الله عز وجل حين خلق السماوات والأرض ليس مستويا على عرشه، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض ثم في 6 أيام ثم استوى على العرش، وثم تفيد الترتيب. فيلزم أن يكون العرش قبل تمام خلق السماوات والأرض غير الله. 2، أن الغالب من كلمة استولى أنها لا تكون إلا بعد مغالبة، ولا أحد يغالب الله. 3، من اللوازم الباطلة أنه يصح أن نقول أن الله استوى على الأرض والشجر والجبال لأنه مستول عليها، وهذه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. كذلك من الفوائد التي يستدل بها من هذه الآيات قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه تعرف عند أهل العلم بمسألة المعية. وهذه المعية قسمها أهل العلم إلى قسمين: معية خاصة بعباد الله المؤمنين، وهي الإعانة بالنصر والتوفيق، ومعية عامة لجميع الخلق، فهي بالإحاطة التامة والعلم. المعية الخاصة بعباده المؤمنين كما في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله قال كلا إن معي ربي سيهدين. أما المعية العامة لجميع الخلق هي بالإحاطة التامة والعلم ونفوذ القدرة وكون الجميع في قبضته جل وعلا، فالكائنات في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، وهذه المذكورة أيضا في آيات كثيرة كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، وقوله وهو معكم أينما كنتم إلى غير ذلك من الآيات. يقول الشيخ الشنقيطي فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، هو محيط بخلقه كلهم في قبضة يده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال الله سبحانه
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده بالإيمان به وبرسوله وبما جاء به وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم واستخلفهم عليها لينظر كيف يعملون، ثم لما أمرهم بذلك رغبهم وحثهم عليه بذكر ما رتب عليه من الثواب فقال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. ثم ذكر السبب الداعي لهم إلى الإيمان وعدم المانع منه فقال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، أي وما الذي يمنعكم من الإيمان والحال أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم، فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوته والتلبية والإجابة للحق الذي جاء به وقد أخذ عليكم العهد والميثاق بالإيمان إن كنتم مؤمنين. ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكتفي بمجرد دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم، بل أيده بالمعجزات ودلكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات. فلهذا قال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، أي ظاهرات تدل أهل العقول على صحة جميع ما جاء به وأنه الحق اليقين، ليخرجكم بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان. وهذا من رحمته بكم ورأفته، حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي وما الذي يمنعكم من النفقة في سبيل الله، وهي طرق الخير كلها ويوجب لكم أن تبخلوا، والحال أنه ليس لكم شيء بل لله ميراث السماوات والأرض، فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنها، ثم يعود الملك إلى مالكه تبارك وتعالى. فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا الفرصة. ثم ذكر تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الإلهية، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية، حين جرى من الصلح بين الرسول وبين قريش، مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشر الإسلام واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير معارض. فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواجا، واعتز الإسلام عزا عظيما، وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها. وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف، فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل أعظم درجة وأجرا وثوابا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد ذلك، كما هو مقتضى الحكمة. ولهذا كان السابقون وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول، احترز تعالى من هذا بقوله: وكلا وعد الله الحسنى، أي الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلهم وعدهم الله الجنة. وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة، أو ووعدهم الجنة، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا منكم على ما يعلمه من عمله. ثم حث على النفقة في سبيله، لأن الجهاد متوقف على النفقة فيه وبذل الأموال في التجهز له، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وهي النفقة الطيبة التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضات الله مما من الحلال طيب، طيبة به نفسه، وهذا من كرم طيبة به نفسه، وهذا من كرم الله تعالى حيث سماه قرضا، والمال ماله والعبيد عبيده، ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة، وهو الكريم الوهاب. وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة، يوم كل يتبين فقره ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن. ولهذا قال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في تفسير الآيات التي استمعنا إليها. من الفوائد في هذه الآيات أن الإيمان لا يكون إلا بتحقيق أمرين، وهو إيمان بالله وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله ولم يؤمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن. قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين، أن من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمؤمن بالدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس بمؤمن بالإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضي الإسلام دينا. فيلزم كل من أراد الدخول في الإسلام أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يشهد أن محمدا رسول الله. وقوله سبحانه هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء مبينا في قوله تعالى في الطلاق: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وآية الطلاق هذه بينت أن آية الحديد من العام المخصوص، وأنه لا يخرج بهذا القرآن العظيم من الظلمات إلى النور إلا من وفقهم الله للإيمان والعمل الصالح. فقوله في الحديد ليخرجكم من الظلمات أي بشرط الإيمان والعمل الصالح، بدليل قوله ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات. فالدعوة إلى الإيمان بالقرآن والخروج بنوره من ظلمات الكفر عامة، ولكن التوفيق إلى الخروج به من الظلمات إلى النور خاص بمن وفقهم الله، كما دلت عليه آيات الطلاق المذكورة. والله جل وعلا يقول: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون القرآن نورا يخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور جاء موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا كلامه ملخصا. نسأل الله أن يهدينا إلى أن نحقق الإيمان الذي يحب ويرضى، وأن يهدينا إلى العمل الصالح. كذلك تضمنت هذه الآيات الحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد فسر المصنف رحمه الله تعالى قوله في سبيل الله، قال: وهي طرق الخير كلها. فالنفقة في سبيل الله يؤجر عليها العبد، حيث رغبهم وحثهم عليها بقوله: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله والنفقة في سبيله لهم أجر كبير أعظمه وأجله رضا ربهم والفوز بدار كرامته وما فيها من النعيم المقيم. والعبد عليه أن ينفق قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وبعض الناس يبخل بالنفقة وقبل الوفاة يوصي أولاده بأن يفعلوا ويفعلوا ويفعلوا. هذا ليس كالذي ينفق نفقة طيبة بها نفسه وهو في صحة وعافية. جاء في الصحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. ومن أعظم النفقات النفقة في أوجه الخير عموما، وعلى الأهل والقرابة والزوجة والأبناء. وقد وعد الله عز وجل المنفقين أجرا عظيما، قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنفق على أهلك، على زوجتك وعلى أولادك النفقة الطيبة التي تستطيعها وتقدر عليها. والبعض هداهم الله ينفق على أصحابه وعلى هواياته وعلى حيواناته، ممن عندهم حيوانات وعندهم عزب وعندهم حلال كما يقال، فينفق عليها أكثر مما ينفق على زوجته وأولاده، وهذا خطأ ليس بصواب، بل النفقة على الزوجة والأولاد أعظم أجرا، وهي في سلم الأولويات. بعضهم ينفق على سياراته وعلى هواياته باللعب بالسيارات وإضافة لها بعض الأمور التي قد تخالف حتى القانون وقانون ولي الأمر، ما يسمى بتزويد السيارات. وبعضهم عنده هوايات معينة ويدفع فيها الأموال الطائلة، وهذا كله ليس من الصواب. وأعظم الإسراف واللعب ما نسمعه اليوم من صرف الأموال في الألعاب، يلعب ألعاب إلكترونية ويضيف فيها بعض الأموال. واليوم نسمع ما يسمى بالتوك توك، وبعضهم يصرف ماله في هدايا التوك توك هذا، وهذا من التسول الإلكتروني، تسول وطلب المال من الناس ولكن بطريقة إلكترونية، وللأسف يذهب المال لمن لا يستحقه، وأنت مسؤول عن هذا المال. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كذلك دلت هذه الآية على فضل الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال المصنف: وهذا يدل على فضل الصحابة كلهم رضي الله عنهم، حيث شهد الله لهم بالإيمان ووعدهم بالجنة، كما في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ، ذكره رحمه الله في طريق الهجرتين. ثم نستمع إلى الآيات.
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراء فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
قال المفسر السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أي إذا كان يوم القيامة وكورت الشمس وخسف القمر أو خسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم، حينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بنورهم وأيمانهم في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قدر إيمانه، ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة، فيقال بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فلله ما أحلى هذه البشارة، فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذها لنفوسهم، حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب ونجوا من كل شر ومرهوب. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بنورهم وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين، قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب. فقيل لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي إن كان ذلك ممكنا، والحال أن ذلك غير ممكن بل هو من المحالات. فضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور، أي حائط منيع وحصن حصين له باب باطنه فيه الرحمة، وهو الذي يلي المؤمنين وظاهره من قبله العذاب، وهو الذي يلي المنافقين. فينادي المنافقون المؤمنين فيقولون تضرعا وترحما: ألم نكن معكم في الدنيا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ قالوا: بلى، كنتم معنا في الدنيا وعملتم في الظاهر مثل عملنا، ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نية صادقة صالحة، بل فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، أي شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكا، وغرتكم الأماني الباطلة حيث تمنيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موفقين، حتى جاء أمر الله، أي حتى جاءكم الموت وأنتم بتلك الحالة الذميمة، وغركم بالله الغرور هو الشيطان الذي زين لكم الكفر والريب، فاطمأننتم به ووثقتم بوعده وصدقتم خبره. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ولو افتديتم بملء الأرض ذهبا ومثله معه لما تقبل منكم، مأواكم النار أي مستقركم، هي مولاكم التي تتولاكم وتضمكم إليها وبئس المصير النار. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم أجرنا من النار. من الفوائد في قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقول الشيخ الشنقيطي في الأضواء: وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى. أما سعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فقد بينه تعالى في سورة التحريم، وزاد فيها بيان دعائهم الذي يدعون به في ذلك الوقت، وذلك في قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وأما تبشيرهم بالجنات فقد جاء موضحا في مواضع أخر، وبين الله فيها أن الملائكة تبشرهم وأن ربهم أيضا يبشرهم، كقوله تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم، وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، إلى قوله تعالى: نزلا من غفور رحيم. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يقول ارفعوا رؤوسكم فيرفعون رؤوسهم فيعطيهم نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة، فإذا أضاء قدمه قدم ومشى، وإذا طفئ قام. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
قال المفسر رحمه الله تعالى: لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يأتي الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فإن الآيات تدل العقول على المطالب الإلهية، والذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي يحيي الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله، وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى الكلام على فوائد هذه الآيات وما تبقى من هذه السورة الكريمة العظيمة في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.